بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح العقيدة السفارينية: قوله تعالى ذو العلا سبحانه قد استوى كما ورد قبل ذلك تعالى ذو العلا ثم بعده سبحانه قد استوى، هذا تتمة البيت الأول. تعالى أي ترفع عن كل ما لا يليق به ترفعا معنويا، وترفع بذاته ترفعا حسيا، فهو سبحانه وتعالى متعال حسا ووصفا عن كل نقص. قال الله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش. وقوله سبحانه هنا التنزيه يعود إلى ماذا؟ إلى ما ذكره في أول البيت. قال وقوله سبحانه أي تنزيها له عن أن يكون جسما أو جوهرا أو عرضا، وهذا التنزيه ينبغي التنزه منه لا الاتصاف به، لأنه كما سبق لا يجوز لنا أن نثبته ولا أن ننفيه، ونفينا ذلك عن الله وادعاء أن ذلك تنزيه خطأ. فقول المؤلف سبحانه أي تنزيها له عن أن يوصف بهذه الصفات، فالتنزيه أن ينزه الله عما لا يليق به، لا أن يؤتى بألفاظ مجملة وينزه الله عنها. ثم قال قد استوى كما ورد من غير كيف، أول البيت سبحانه قد استوى كما ورد، يعني معناه جعل كلمة سبحانه تابعة لمعنى البيت الأول. ثم قال قد استوى كما ورد من غير كيف، ولم يذكر المؤلف رحمه الله متعلق الاستواء، لكن من المعلوم أن المراد استوى على العرش كما ورد، أي كما ورد في الكتاب والسنة الأدلة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الاستواء على العرش في 7 مواضع من كتابه. هل هناك دليل على الاستواء من السنة؟ في 7 مواضع من كتابه، في سورة الأعراف قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. في سورة يونس قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. رابعا في سورة طه قال الرحمن على العرش استوى. خامسا في سورة السجدة قال الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. سادسا في سورة الفرقان قال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. سابعا في سورة الحديد قال هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. قال ففي 7 مواضع ذكر الله سبحانه وتعالى الاستواء على العرش نصا صريحا واضحا، فأضاف الاستواء على العرش بعلى الدالة على العلو، كما قال الله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، أي علوت عليه واستقررت عليه. وقال الله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، أي تعلو عليها على الفلك وعلى الأنعام وتستقروا عليها. قال والاستواء يرد في اللغة العربية على 4 وجوه: مطلق أي ليس مقيدا لا بإلى ولا على ولا شيء من الحروف، مطلق ومقيد بإلى ومقيد بعلى ومقيد بالواو. فإذا كان مطلقا فالمراد به الكمال، كما قال الله تعالى ولما بلغ أشده واستوى في قصة من؟ موسى عليه الصلاة والسلام. ولما بلغ أشده واستوى أي كمل، فاستوى هنا لم تعد بشيء أي كمل، فهي مطلقة. وإذا كان الثاني وإذا ورد مقرونا بإلى، وإذا ورد ضمير يعود إلى ماذا؟ الفعل استوى مقرونا بإلى، صار معناه الانتهاء إلى الشيء في كمال يعني القصد، كقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وهذا مختلف فيه، هل هو بمعنى ثم استوى إلى السماء ارتفع عليها كما رجحه ابن جرير، وذكر شيخ الإسلام أنه لا يعرف عن السلف غير هذا القول أو بنحو هذا. هات مجموع الفتاوى الخامس 521، الخامس تجده في الحاشية هنا، ليس على الترقيم هذا الجزء. وابن كثير يقول إن معنى ثم استوى إلى السماء وهي دخان أي قصد. الثالث وإذا كان مقيدا بعلى، كان معناه العلو والاستقرار كالآيات التي سبق أن ذكرناها في قوله تعالى ثم استوى على العرش. الرابع وإذا اقترن بالواو، صار معناه المساواة كقولهم استوى الماء والخشبة، أي ساوى الماء الخشبة. واستوى على العرش في جميع مواقعها في اللغة العربية لا تقتضي إلا العلو والاستقرار، فمن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الله تعالى استوى على عرشه، أي علا عليه واستقر عليه علوا واستقرارا يليق بجلاله عز وجل، لا يماثل استواء الإنسان على البعير أو على الفلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبعضهم لا يثبت هذا المعنى الذي هو استقر، وبعضهم يقول لا بأس به، قد جاء عن بعض السلف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله، وقال عبد الله بن مبارك قال وقال أهل السنة في قول الرحمن على العرش استوى الاستواء من الله على عرشه المجيد على الحقيقة لا على المجاز، واستوى بقول الله فإذا استوى، واستدلوا بقول الله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك بقوله تستوى على ظهوري واستوى على الجودي، إلا أن المتكلمين من أهل الإثبات في هذا على أقوال. فقال مالك رحمه الله إن الاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال عبد الله بن المبارك ومن تابعه من أهل العلم هم كثير إن معنى استوى على العرش استقر، وهو قول القتيبي، وقال غير هؤلاء استوى أي ظهر، قال أبو عبيدة معمر بن المثنى استوى بمعنى على، وتقول العرب استويت على ظهر الفرس بمعنى علوت عليه، واستويت على سقف البيت بمعنى علوت عليه، ويقال استويت على السطح بمعنى. وقال الله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقال لتستوى على ظهوري، وقال واستوت على الجودي، وقال استوى على العرش بمعنى على على العرش. قال وقول الحسن وقول مالك من أنبل جواب وقع في هذه المسألة وأشد استيعابا، لأن فيه نبذ التكييف وإثبات الاستواء المعقول، وقد ائتم أهل العلم بقوله واستجودوه واستحسنوه، ثم تكلم على فساد قول من تأول استوى بمعنى استولى، قال الثعلبي وقال الكلبي ومقاتل ثم استوى على العرش يعني استقر، قال وقال أبو عبيدة صعد، وقيل استوى، وقيل ملك، واختار هو ما حكاه عن الفراء وجماعة أن معناه أقبل على خلق العرش وعمد إلى خلقه، قال ويدل عليه قوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان، أي عمد إلى خلق السماء. قال وهذا الوجه من أضعف الوجوه، فإنه قد أخبر أن العرش كان على الماء قبل خلق السماوات والأرض، وكذلك ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض. فإذا كان العرش مخلوقا قبل خلق السماوات والأرض فكيف يكون استواؤه عمده إلى خلقه له؟ لو كان هذا يعرف في اللغة أن استوى على كذا بمعنى أنه عمد إلى فعله، وهذا لا يعرف قط في اللغة، لا حقيقة ولا مجازا ولا في نظم ولا في نثر، يعني هذا ما فسروه به من أن استوى على العرش بمعنى استوى إلى السماء وهي دخان بمعنى قصد. قال ومن قال استوى بمعنى عمد ثم ذكره في قوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان، لأنه عدي بحرف الغاية، كما يقال عمدت إلى كذا وقصدت إلى كذا، ولا يقال عمدت على كذا ولا قصدت عليه، مع أن ما ذكر في تلك الآية، ما ذكر في تلك الآية، ما هي تلك؟ على، كأنه مراد على، لا يعرف في اللغة أيضا، ولا هو قول أحد من مفسر السلف، بل المفسرون من السلف قولهم بخلاف ذلك كما قدمناه عن بعضهم. وإنما هذا القول وأمثاله ابتدع في الإسلام لما ظهر إنكار أفعال الرب التي تقوم به ويفعلها بقدرته ومشيئته واختياره، فحينئذ صار يفسر القرآن من يفسر بما ينافي ذلك، كما يفسر سائر أهل البدع القرآن على ما يوافق أقاويلهم. قال: وقوله ثم استوى إلى السماء، إنما فسروه بأنه ارتفع، لأنه قال قبل هذا: إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى آخر الآيات. قال: وهذه نزلت في سورة حاميم بمكة، ثم أنزل الله في المدينة سورة البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فلما ذكر أن استواءه إلى السماء كان بعد خلق الأرض وخلق ما فيها، تضمن معنى الصعود، لأن السماء فوق الأرض، فالاستواء إليها ارتفاع إليها. فإن قيل: فإذا كان إنما استوى على العرش بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فقبل ذلك لم يكن على العرش، قيل: الاستواء علو خاص، فكل مستو على شيء عال عليه، وليس كل عال على شيء مستو عليه. يعني معنى كلامي أنه يقول بهذا القول أن هنا الآية بمعنى الآية التي الرحمن على العرش استوى، بمعنى العلو والارتفاع. وذكره عن البغوي أنه قال: هو قول أكثر المفسرين، استوى إلى السماء بمعنى على ارتفع. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: المثال الرابع قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. قالوا: الجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين، أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، وهو الذي رجحه ابن جرير، قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف أولى المعاني بقول الله جل ثناؤه: ثم استوى إلى السماء فسواهن على عليهن وارتفع، فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات. وذكره البغوي في تفسير قول ابن عباس وأكثر مفسر السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. القول الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلة، قال ابن كثير: أي قصد إلى السماء، والاستواء هاهنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإله. قال البغوي: أي عمد إلى خلق السماء. وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ألا ترى إلى قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، حيث كان معناها يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء، فانتقل إلى معنى يناسبه وهو يروى، فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام. هو المقصود أن هذا التفسير يعني قد ذكره بعض السلف، والبغوي قد ذكره عن أكثر المفسرين، منهم من فسر بمعنى ارتفع ومنهم من فسر بمعنى قصد، وهنا كلامه هو بمعنى قصد، لأنه قال هنا صار معناه الانتهاء إلى الشيء، أي قصد إليه. قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: طيب، من يعيد لنا هذه الوجوه الأربعة؟ الأول ما هو؟ مطلق غير مقيد، مثل قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، فصار استوى هنا بمعنى كملا. والثاني عديت بإله، فيكون معناها ماذا؟ القصد للشيء، وقال بعضهم ارتفع. طيب، الثالث إذا كان مقيدا بعلى، كان معناه العلو والاستقرار. الرابع عديت بالواو، يكون معناه المساواة. قال: ولهذا قال المؤلف رحمه الله كما ورد: ويجوز أن تكون الكاف للتشبيه، يعني استواء كالوارد، والوارد في استوائه أنه استواء يليق بجلاله. ويحتمل أن تكون الكاف للتعليل، أي استوى لأنه ورد في كتاب الله، والكاف تأتي للتعليل كما قال ابن مالك: شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى. ومنه قوله تعالى: واذكروه كما هداكم، على أحد الوجهين، أي لهدايتي إياكم، واذكروه كما هداكم، هنا الكاف بمعنى اللام التي هي للتعليل، يعني الكاف هنا للتعليل لهدايتي إياكم. وقوله كما أرسلنا فيكم رسولا. وفي حديث التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وعلى كل حال، فإن مراد المؤلف بهذا أن نؤمن بأن الله استوى، أي على واستقر على العرش استواء يليق بجلاله، وهو سبحانه وتعالى غني عن العرش ومن دونه وما دونه، وكل شيء مفتقر إليه سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وأما بالنسبة لكيفية هذا الاستواء فإنه يقول: من غير كيف، أي من غير تكييف، وليس المراد من غير كيفية، فلا، الاستواء له كيفية لكن غير معلومة كما قال إمام مالك، والكيف أي كيفية الاستواء مجهول لا نعلمه، لأننا نعلم أن الله استوى على العرش على كيفية يعلمها ونحن لا نعلمها، ولا يصح أن يراد بذلك نفي الكيفية، لأننا إذا نفينا الكيفية نفينا الأصل، إذ ما من شيء يكون إلا وله كيفية، ولكن المنفي هو التكييف. وعلى هذا يجب أن نصرف كلام المؤلف رحمه الله إن كان ظاهره خلاف ذلك إلى هذا المعنى، ونقول من غير كيف أي من غير تكييف. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو الذي عليه أئمة السلف، فإن مالكا رحمه الله سئل وهو في مجلسه فقال له قائل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فسأله عن الكيفية فأطرق رحمه الله برأسه حتى علاه العرق من شدة وقع السؤال على قلبه، ثم رفع رأسه وقال: يا هذا، الاستواء غير مجهول. إيش معنى غير مجهول؟ معلوم، فمعنى الصفة معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، الإيمان بأنه استوى على عرشه وعلى المعنى الذي يليق به، على الكيف الذي يليق، يعني على استواء يليق به. قال: والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي سؤالك عن كيفية استوائه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ويحتمل أن تكون أراك أي أظنك، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج. وانظر إلى التوجيه الحسن بعد هذا، قال العلامة العثيمين: وهكذا ينبغي لأهل العلم إذا رأوا في صفوفهم مبتدعا أن يطردوه عن صفوفهم. هذا هو الأدب، هذا هو الأدب الشرعي مع المبتدع، أن يطرد، وليس الأدب معه كما يفهم العامة أن تكرمه، لا، هذا مبتدع حقه أن يطرد. لماذا؟ لأنه أحدث في دين الله، ولأن المبتدع ضرره عظيم على من جالسه وجلس إليه. فقد يأتي إليك يقول: أنا أريد أن أتعلم التجويد، أو يقول: أنا أريد أن أتعلم العربية، ولكنه يحمل أفكارا مسمومة، فما إن يجلس إلى بادئ أو إلى إنسان يطمئن إليه ما تدري إلا وقد حصل له ارتباك وتخليط في فهمه بسبب مجالسته، فلا تقل ما يؤثر. قال: وهكذا ينبغي لأهل العلم إذا رأوا في صفوفهم مبتدعا أن يطردوا عن صفوفهم، لأن المبتدع وجوده في أهل السنة شر، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. لأن البدعة مرض كالسرطان لا يرجى برؤه إلا أن يشاء الله. ولهذا في الحديث قال إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، لأنه لا يرجى توبته بسبب أنه يعتقد أن ما هو عليه دين، فكيف يرجع عن دين مع أنه زين له سوء عمله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال وقوله إلا مبتدعا، يحتمل أنه أراد إلا مبتدعا بهذا السؤال، أو إلا أنك من أهل البدع، لأن أهل البدع هم الذين يكون ديدنهم السؤال عن المشتبهات من أجل التشويش على الناس، وأيا كان المعنى فهو يدل على أن من هدي السلف طرد المبتدعين من صفوف المتعلمين. هذه فائدة جميلة، وهكذا ينبغي أن يطردوا عن المجتمع كله أو ينفوا من الأرض. لو تعامل الناس مع المبتدعة هكذا ما سيبقى مبتدعة. الإمام الشوكاني لما استشاره الوالي والسلطان في زمنه بسبب أولئك الرافضة الذين بدأوا يخرجون عليه، أشار عليه أن ينفيهم إلى جزيرة البحر، هذه اسمها جزيرة كمران أو غيرها، ونفاهم وهدأت الأمور في صنعاء. هذا في زمنه كانوا يخرجون على الناس ويخرجون إلى البيوت بالحجار ويأتون إلى من يعلم ويفعلون شغبا عجيبا. وبهذا أفتى شيخنا مقبل رحمه الله ونصح ولي أمر المسلمين آنذاك، قال وأخرجوا الرافض من اليمن إرشاد ذوي الفطن لإخراج غلاة، إبعاد غلاة الرافض من اليمن، ابعدوهم، بقاؤهم في اليمن ضرر، انظر أين وصل اليمن وأين وصل الشر. والناس سبحان الله كثير منهم ما يعتبر السعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره، كما قال شيخ الإسلام ولا تكاد طائفة خرجت على ذي السلطان إلا كان في خروجها من الشر أعظم مما أرادت إزالته، يعني خروجها يكون فيه شر أعظم ومضاعف على المسلمين. وكثير من الناس ربما لبس، قلب الحقائق، صور الأمور على غير تصويرها، والحقيقة أن الخروج هو سبب سفك الدماء، الخروج هو سبب سفك الدماء. لكن بعض الناس ما عنده طب حسن، المريض يشكو له من جرح في ساقه وهو يدل على عضو آخر، دل على المرض، المرض الذي هو العلة والسبب حتى يعالجه. وكم صرخ أهل السنة بالتحذير من الخروج لما خرج الإخوان المسلمون وحدث منهم ما حدث، فالخروج لا يجوز لا من الإخوان ولا من غيره، لا بسلاح ولا بغيره، الخروج مخالف لأصل من أصول أهل السنة والجماعة. وكم تجد بعض الذين هم من في تراجم الرجال، يعني تجد بعضهم عنده علم وعنده خير وعنده كذا، ولكن يقال رمي برأي الخوارج، رمي بالقدر، رمي بكذا، بسبب أنه يحصل له بعض الكلام الذي يكون سببا لنسبته إليه. فيحذر الإنسان يقف عند الثوابت، إن لم تستطع أن تصرح بالحق وتنصر الحق فاسكت عن نصرة الباطل. وكم حصل لبس بسبب ذلك، خصوصا إذا صدر الكلام ممن يحسن به الظن عند الناس. إلى هنا سبحانك وبحمدك.